بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد في دبي. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته في بداية هذا اللقاء. حياك الله فضيلة الشيخ وبارك فيك.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
سمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه، ما زلنا مع أسباب مغفرة الذنوب والآثام. نستكمل الحديث في هذه الأمسية عن جملة من تلك الأسباب، نسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة للجميع. فضيلة الشيخ، أذكر السادة المستمعين قبل أن نبدأ بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600551688، ومن خارجها 00971600551668، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فضيلة الشيخ، الكلمة إليكم.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فمضى الحديث عن جملة كبيرة من الأسباب التي تكفر الذنوب والخطايا، وهي واردة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك الاجتماع على ذكر الله، فالمجالس التي تعقد على ذكر الله وقراءة القرآن وقراءة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخير والإصلاح، فإن هذه كلها تعين أو سبب بإذن الله جل وعلا من أسباب حط الذنوب والخطيئات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما اجتمع قوم على ذكر الله فتفرقوا عنه إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على أن يجلس الإنسان المجالس الطيبة التي تعين على طاعة الله، وأن يبتعد عن المجالس السيئة، بل لقد أبدى وأعاد في هذا. وربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على أن يجلس المجالس التي فيها ذكر لله سبحانه وتعالى، حتى أنه كان يسارع إلى ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الاعتصام بقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها من أعظم الذكر ومن أفضله ومن أزكاه، وثماره يانعة وآثاره عظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال أو ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. كذلك من أسباب الذنوب، من أسباب تكفير الذنوب وحط الخطايا، ما يصاب به الإنسان من الأمراض، لا سيما جنس الصرع، مرض الصرع، هذا المرض النفسي الذي هو شديد على النفس، لكن الله عز وجل يكفر بسببه الخطايا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم العلاء: يا أم العلاء أبشري، فإن مرض المسلم يذهب خطاياه كما تذهب النار خبث الحديد. ولقد كانت امرأة تصرع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، سوداء، فأتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إني أصرع وأتكشف، يعني أثناء الصلاة، فادعوا الله لي. فقال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر ولي الجنة. وسألته بأن يدعو الله أن يستر عورتها إذا صرعت، فكان إذا تصرع لا تتكشف. المقصود بأن هذه الابتلاءات وهذه الأمراض سبب من أسباب تنقية الإنسان من الذنوب وأوضار الآثام بإذن الله جل وعلا. كذلك من أسباب تكفير الذنوب وحط الخطايا أن يتوضأ الإنسان وضوءا سليما صحيحا، وأن يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، بمعنى أن تكون صلاته لله خالصة، وأن يستجمع قلبه وقالبه وظاهره وباطنه لله. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه. كذلك من الأسباب التي تكفر الذنوب والخطايا تعاهد الذكر بعد كل صلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نذكر الله بعد كل صلاة: نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 33. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أيضا الاعتناء بالتأمين خلف الإمام سبب من أسباب تكفير الذنوب والخطايا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا من أسباب تكفير الذنوب والخطايا ما ورد في الحديث الذي هو محل كلام وبحث عند أهل العلم من جهة الإسناد، والذي يسمى بدعاء السوق، أن يقول الإنسان: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ما من رجل أو امرأة يقولان هذا الدعاء أو يقول هذا الدعاء إلا غفر له. هذا مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه، وكما ذكرت الحديث محل كلام عند أهل العلم. المقصود بأن هذه أيضا من الأشياء التي تحط الخطايا. كذلك يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في مسح الحجر الأسود والركن اليماني، قال: إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. أخواني وأخواتي، أسباب مغفرة الذنوب والآثام كثيرة جدا، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، وعلى الناس أن يسر لهم أسباب مغفرة الذنوب وحط الخطايا. فالواجب على المسلم أن يعتني بمكفرات الذنوب، وأن يتتبع ما ورد في القرآن والسنة من الأمور التي تعين الإنسان على بقائه في دائرة الطاعة، وإذا وقع في الخطيئة والمعصية ينظر في الطرق الشرعية التي يتخلص من هذا الذنب ومن تلك المعصية، وهي موجودة كما ذكرت بعضها من خلال هذه السلسلة التي أقف عندها في هذا اليوم، سائلا الله جل وعلا أن يغفر لنا الذنوب والخطايا، وأن يعافينا وإياكم في الأبدان وفي العقول وفي القلوب، وأن يوفقنا لما فيه رفعتنا في الدنيا والآخرة، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688، ومن خارجها 00971-600-551-668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فضل الشيخ، معنا أولى المكالمات. الأخ ناصر، تفضل. السلام عليكم ناصر.
بارك الله فيكم البرنامج الدكتورين، وأحبكم في الله.
أحبك الله يا ناصر، تفضل.
سؤالي يا شيخ عن الصدقات، يعني
نعم،
يعني يفضل إخفاء الصدقات أو إعلانها، يعني مثل الحديث اللي يقول تصدق رجل بأخفاء حتى لا تعلم شماله وأنفقت يمينه وكذا.
نعم.
يعني الخاص من المثال، هل إعلان الصدقة يعني قلل الأجر؟ مثلا شخص يتصدق يقول فلان فلان تبرع بمبلغ كذا كذا. يعني نعرف نحن السلف الصالح سيدنا عمر وغيره كان يعمل صدقات بدون ما الناس تعرف، حتى في قصة سيدنا عمر المرأة العجوز
اللي صحيح
كان يختمها.
نعم.
وما كانت تعرف ان سيدنا عمر رضي الله عنه.
نعم.
فالخاص من هذا، هل يفضل ان الشخص يتصدق بدون ما يتعالى يقول انا سويت انا عملت كذا وانا
واضح
كذا وهي
واضح السؤال إن شاء الله يا ناصر تسمع الجواب. نأخذ مكالمة أخرى. أبو علي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسمح لي بس أنا عندي ثلاث أسئلة إذا أمكن.
نعم.
السؤال الأول، ما يقال بين السجدتين السهو، هل يقال مثل ما يقال بين السجدتين الصلاة؟
طيب
تمام. أم أن مثلا الشخص يسكت؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما الراجح يعني في مسألة إن مثلا شخص كان مقتدر وعنده مثلا المال وعنده كل شيء الحمد لله وما حج، هل علينا مثلا يعجل أم أن الحج على التراخي؟
طيب
إذا مثلا الحج مثلا إذا الحج هل إنه يؤثم؟ يعني هو مقتدر. هذا السؤال. السؤال الأخير، شخص مثلا دخل في النسك، بعد ما دخل في النسك واستمع أن مثلا زحمة في الحج وكذا، يعني قال للزحمة وترك الحج ورجع البلاد، وبعد ما رجع طبعا باشر يعني امرأته وكذا، ويعني
يعني متى رجع بالضبط؟
رجع يعني رجع ما يعني دخل في النسك.
دخل في النسك يعني أحرم بالعمرة أو بالحج؟
لا أحرم بالعمرة.
زين. وما أتم العمرة؟ إيه نعم، أحرم يعني لبس الإحرام ولبى و
إيه نعم.
طيب
ولكن يعني ما كمل
يعني ما جاء البيت، ما طاف، ما سعى،
لا 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 لا،
فسخ الإحرام ورجع البلاد وكذا.
أيوة، مجرد ما أنه سمع أن الزحمة ورجع ورجع بدون ما طبعا ما يعني مثلا بدون ما يسأل أو شيء.
إيه نعم.
وعمل المحظورات كلها، فماذا عليه يعني؟
طيب يا أبو علي بارك الله فيك، حياك الله، تسمع الجواب. الشيخ إذا نجيب على هذه الأسئلة. الأخ ناصر يسأل عن الصدقات، هل الأفضل إخفاؤها أم إظهارها وإعلانها؟
الحمد لله، يقول الله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. والعلماء رحمة الله عليهم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: منهم من يرى أن إخفاءها أفضل، ومنهم من يرى أن الجهر بها أفضل، والقول الثالث فيما يظهر بأنه الصواب هو الذي يتفق مع الأدلة الشرعية في الكتاب والسنة، وهو أنه إذا كان في إظهارها مصلحة، بمعنى أن من أظهرها للناس كان سببا من أسباب اتباع الناس له ويكون ممن سن سنة حسنة، فهذا أفضل. وأما إذا كان يخشى على نفسه الرياء فإن إخفاءها أفضل. نعم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. ولا شك شيخ أن الإظهار بنية التفاخر والسمعة والرياء،
هذا الكلام قلنا إذا كان يخشى على نفسه الرياء فكيف بمن يتفاخر؟ من تفاخر بها بطل عمله. أما الذي يخشى على نفسه يقول أنا أخشى إن أظهرتها أن يدخل الشيطان علي مداخل، ولذلك الأفضل أن يقال له أخفها.
نعم. الشيخ الأخ أبو علي يسأل عن ما يقال بين سجدتي السهو، هل هو ما يقال بين سجدتي الصلاة؟
الحمد لله، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء فيما يقال بين السجدتين، لكن أهل العلم يقولون ما دام أن لها شبه بالسجدتي الصلاة فيأتي به بما يأتي به بسجدتي الصلاة، فيأتي بقول سبحان رب الأعلى، وأيضا إذا رفع من السجدة الأولى أتى بالذكر الوارد وهو رب اغفر لي رب اغفر لي، وهذا هو الذي يظهر أنه الصواب أن يأتي رب اغفر لي رب اغفر لي. نعم.
كذلك يسأل عن الحج، هل هو واجب على الفور أم على التراخي؟
الحمد لله، بالنسبة لمسألة الحج هل هو على الفور أم على التراخي، مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من ذهب إلى أنه على التراخي، ويستدلون لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أنزل الله عليه الحج، حينما أنزل الله عز وجل عليه وجوب الحج أخره إلى السنة التاسعة أو العاشرة، ويذكرون بأن الحج فرض في السنة السادسة. والقول الثاني وهو الصواب بأن الحج على الفورية متى ما أن استطاع الإنسان، متى ما أن استطاع الإنسان، وذلك لأن أوامر الله على الفورية. والعقل أيضا يقتضي ذلك، ذلك أنك إذا قلت لخادمك أتني بماء فتأخر عليك فإنه يعد مسيئا. كذلك ربنا جل وعلا أمر عباده بالحج، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالتعجل بالحج، قال تعجلوا الحج قبل أن يعرض لكم. وأما ما يذكرونه من قضية تأخير النبي عليه الصلاة والسلام للحج فإن هذا مردود، ذلك أن الحج لم يفرض في السنة السادسة من الهجرة، وإنما فرض في السنة التاسعة أو العاشرة، وذلك لأن فرضية الحج نزلت في أوائل سورة آل عمران، وسورة آل عمران معلوم بأنها نزلت عام الوفود، وعام الوفود هو العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها سنة كاملة، وذلك لجملة من الأسباب، منها خوفه على المدينة، والأمر الثاني بقايا بعض أوضار وأرجاس الجاهلية من الأصنام وبعض الأمور القبيحة، ولذلك بعث أبا بكر وأردفه بعلي أن يناديان أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فتمحض الحج له، واجتمع الناس من كل صوب وحدب لينقلوا حجته حينما قال خذوا عني مناسككم. فالذي يظهر بأن الحج على الفور لمن كان مستطيعا بماله وبدنه.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ومعنا هذه المكالمة الأخ سعيد، تفضل.
يا فضلك، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج طيب، اللهم اجعله في ميزان حسناتك.
آمين. وإياك تفضل.
أولي بعمرك يا سيدي الشيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول، ما معنى الموبقات وما هي السبع الموبقات؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، طول بعمرك، هل يجوز الضحية عن إنسان مسلم ميت الوحي يضحي عنه؟
طيب،
بارك الله فيكم، مشكورين.
بارك الله فيك. إذا فضل الشيخ نكمل إجابة على الأسئلة. الأخ أبو علي كان قد سأل أيضا عن رجل دخل في نسك الحج، يعني لبى بالعمرة، فلما سمع بأن الزحام وكذا ترك النسك وخرج من النسك ورجع إلى بلده ومارس حياته الاعتيادية.
الحمد لله، لا شك بأن هذا الأخ المحرم بارك الله فيه أخطأ خطأ عظيما، ذلك أن من تلبس بالنسك فلا يجوز له رفضه بحال من الأحوال إلا إذا كان قد اشترط، واشتراطه يكون لأمر يمنعه من الاستمرار في الحج، فالله جل وعلا يقول وأتم الحج والعمرة لله، ومن دخل في النسك وجب عليه أن يتمه ولا يجوز له أن يرفضه بحال. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لضباعة بنت الزبير تحجين، قالت أريد الحج لكنني أجدني شاكية، قال حجي واشترطي وقولي، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فمن حبس بمرض أو عدو أو أحصر بعدو فله أن يرفض الإحرام. أما أن يقال والله هناك زحام شديد أو يتوقع حر شديد أو كذا ثم يرفض الإحرام، فهذا قد ارتكب خطأ كبيرا، ولذلك هو ما زال على إحرامه، ورفضه لهذا الإحرام غير صحيح، فهو ما زال محرما، ما زال محرما، وعليه أن يعود إلى مكة من جديد وأن يحرم من عند الميقات، إذا جاء الميقات يلبي ثم يدخل ويطوف ويسعى، وعليه أن يفدي عن كل ما ارتكبه من المحظورات، فإن مثلا حلق شعره أو تطيب أو لبس المخيط فإن عليه فدية أذى، وهي إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو ينسك نسيكة. وأما إذا كان جامع امرأته في هذه المدة فعليه فدية الجماع، وبذلك تفسد العمرة ويفسد الإحرام وعليه القضاء، ولا يسقط بذلك ما عليه من الفدية التي يعني المحظورات التي ذكرتها قبل قليل. أحيانا قد يكون بعض الناس جاهل، فإذا صدق عليه أن يكون جاهلا وفعلا توفرت كل الأمور التي يمكن أن يعذر بها لجهله، فيقال له اذهب وأتي بالعمرة وتسقط عنه بعض تسقط عنه الفدية ما لم يكن جماعا، هذا قول لبعض الفقهاء المعاصرين يعذرون بالجهل في مثل هذه الحالات.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ سعيد يسأل عن معنى الموبقات وما هي السبع الموبقات.
الحمد لله صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وعقوق الوالدين والشرك بالله والسحر وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبعة.
نعم.
والمقصود بالموبقات يعني المهلكات الجاعلات صاحبها في نار جهنم نعوذ بالله. يعني المقصود بالموبقة الموبقات يعني المهلكات المهلكات، هذا معنى الموبقة. وبالمناسبة بعض العلماء يقولون يعني الموبقات هذه ليست هي يعني محصورة في هذه السبع، بمعنى أن السبع ليست مقصودة، السبع ليست مقصودة كما ينص على ذلك أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات، لما سأله الصحابة قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فبعض العلماء يقولون هذه السبعة هي أس الكبائر والموبقات، وإلا هناك غيرها كثير. ولأجل هذا صنف بعض الفقهاء صنفوا في الكبائر كالإمام الذهبي وغيره صنف في الكبائر واستقرأ نصوص القرآن والسنة وتتبعها، وإن كان هناك بعض الكبائر لا يصح فيها شيء ذكره في كتابه هذا الموسوم بالكبائر. نعم
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ سعيد أيضا يسأل عن تخصيص الأموات بالأضاحي.
الحمد لله. بالنسبة لتخصيص الأموات بالأضاحي يختلف من حال إلى حال. فإذا كان الميت قد أوصى من تركته بالثلث مثلا على أن يضحى له منه، فإنه يجب على أوليائه أو الوصي على ماله أو على أعماله أن يضحي عنه ما دام أن هناك مالا لهذه الأضاحي، يقوم فيضحي عنه كل عام وهي صدقة له. أما من كان لم يوصي فإن المستحب لأهله أن يشركونه في أضحيتهم، فبمعنى إذا أراد أن يضحوا فيضحوا عن الأحياء ثم يشركون الميت معهم في ثوابه، فيقول بسم الله الله أكبر اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات، أو اللهم عني وعن أهل بيتي وعن ميتي فلان، فيناله الثواب والأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. والمقصود بأن الأضحية الأصل أنها للأحياء، هذا الأصل، الأضحية الأصل فيها للأحياء. اعتقاد بعض العامة بأن الأضحية للأموات غلط، جرهم ذلك إلى جعل الأضاحي كلها للأموات، وهذا لا شك بأنه خطأ كبير. فالواجب على المسلم أن يعلم بأن الأصل في الأضحية للأحياء، ويجوز أن يجعلها ويجوز أن يجعل أضحية خاصة للأموات وهي صدقة في واقع الأمر، ولكن بعد أن يضحي عن الأحياء.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا على 6688 أحد الأخوة يسأل يقول هل يصح للأم أن تعطي زكاتها لابنها من أجل زواجه؟
الحمد لله. لا يجوز للأم ولا للأب أن يعطوا زكاة أموالهم لأولادهم إن كانوا فقراء أو مساكين إلا في حالة واحدة، وهي حالة الغرم. ومعنى الغرم أنه يكون مديونا عليه قرض ولا يستطيع السداد. فإذا كان ابنك مثلا عليه قروض ولا يستطيع السداد وهو يريد الزواج، فلا حرج أن تعطينه من الزكاة، لأن الأصل أن الوالد أو الوالدة، الوالد تحديدا، يجب عليه نفقة أولاده. فإذا دفع الزكاة لأولاده فإنه يحمي ماله بمثل هذه الصورة، ولذلك لا يجوز إلا في حالة واحدة وهي حالة الغرم. نعم
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ أيضا يسأل عن قول سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع، سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود.
الحمد لله. بالنسبة لهذه اللفظة، لفظة وبحمده، يظهر في أنه يسأل وبحمده، أما هو ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فنزهوا فيه الرب. ولذلك في الركوع يقول المصلي سبحان ربي العظيم، وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى. بقي الكلام على زيادة وبحمده، هل هي واردة أم لا؟ هذا محل كلام وبحث طويل لأهل العلم، منهم من يثبتها ومنهم من يشذذ هذه اللفظة، والذي يظهر بأن هذه اللفظة لا بأس بالإتيان بها.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أحد الأخوة يقول: هل من وصية لمن طال به المرض؟
الحمد لله. الوصية لمن طال به المرض أن يعلم بأن الله جل وعلا قدر عليه ذلك، فالله سبحانه وتعالى يقول: إن كل شيء خلقناه بقدر، قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخبر عن الإيمان، أركان الإيمان أو أصول الإيمان، قال: أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فما يقدره الله عز وجل على الناس من هذه المصائب والأمراض وهذه الابتلاءات إنما هو بقدر سابق. ولذلك ربنا جل وعلا قال في كتابه العزيز: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والمقصود يا أخي الفاضل بأن هذه الأمراض وهذه الصحة وهذا الغنى وهذا الفقر وهذا التقدم وهذا التأخر وهذا الحرب وهذا السلم وهذا الحرب وهذا السلم وهذه هذا الوفاة والعيش وكذا، كله بقدر الله سبحانه وتعالى. فإذا قوى الإنسان إيمانه بالنظر إلى هذا القدر السابق، تقزمت أمامه هذه الأمراض والأسقام وهذه اللأواء والشدة، وأصبح ينظر إليها نظر المؤمن الذي تتحطم على صخرة إيمانه هذه الابتلاءات. الأمر الثاني: عليك بالصبر، فليس هناك أعظم من الصبر، فالله تعالى أحب الصبر وأحب الصابرين ودعا إلى الصبر ولم يجعل جزاء محددا للصابرين، قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصبر أن تتجرع مرارة هذا الألم في سبيل الله، وأن تعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله جل وعلا قدر عليك ذلك، فتصبر ولا تظهر شيء من الجزع ولا من التوجع أو مثلا التضجر مثلا، ما تظهر شيء من هذا، وإنما تكثر ترطب لسانك بحمد الله وشكره. قل النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة سوداء كما ذكرت في أول اللقاء تشكو الصرع، فقالت: يا رسول، ادعو الله أن يشفيني. فقال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فهنا ماذا قالت؟ قالت: أصبر وإلى الجنة، لأن الجزاء عظيم، الدنيا هذه ثانية. فقالت: أصبر ولي الجنة. فدعا فأخبرت النبي بأنها تتكشف، فدع الله لها ألا تتكشف أثناء الصرع. الأمر الآخر يا أخي الفاضل، لا بد أن تعلم بأن من ابتلي من أهل الإيمان فإن هذه دلالة على محبة الله له. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه بين بأن أهل الابتلاء هم أحباب الله. جاء في الحديث الصحيح: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. وجاء في الحديث الآخر: يبتلى المرء على قدر دينه، يعني على قوة إيمانه. ولذلك ربنا جل وعلا إذا أحب عبدا ابتلاه، فقد يبتليك ليسمع جوارك ودعاءك ونداءك لربك جل وعلا في الليل والنهار وفي السر والجهار، فأحمد الله جل وعلا على ذلك. وأنا أجزم بأنك في حال المرض أقرب إلى الله جل وعلا من أي وقت سابق، هذا شيء مجرب ومعلوم.
صحيح.
الأمر الآخر، لا بد أن تنظر إلى النهايات ولا تنظر إلى البدايات. النهايات لأهل الأمراض والابتلاءات نهايات جميلة، ذلك أن أهل الابتلاء يمشون على الأرض وليس عليهم خطيئة، حتى إن أهل العافية يتمنون لو قرضت جلودهم بمقاريض لما يرون ما عليه أهل العافية من الخير وليس عليهم خطيئة ولا ذنب. كذلك أخ الفاضل تسلى بما كان عليه الأنبياء، فهذا أيوب عليه السلام مكث في البلاء 18 عاما وكان يعرض نفسه على ربه عرضا ويقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الله أكبر، يعني ما قال اشفيني، يعرض نفسه، إن كان إن شفيتني يا رب فلك الحمد وإن أبقيتني فلك الحمد، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. المقصود الإنسان كيف 18 سنة حتى تخلى عنه القريب والبعيد ولم يبقى معه إلا زوجته. كذلك العلماء والصالحين والأولياء كل هؤلاء ابتلوا بلاء عظيما فصبروا، فهذا يتسلى به الإنسان. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياك وجميع المسلمين إيمانا ورضا وتقوى يدخلنا به جنته.
اللهم أمين، جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة الأخ يوسف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم خير.
وإياك تفضل.
أنا قبل يومين سألت البر السؤال بس كنت ما كنت في السيارة فما سمعت الإجابة، بس
سمحني. واللي هو؟
السؤال هو في تسوية الصلاة، يعني الإمام لما يشرع في إقامة الصلاة.
نعم.
ويكون بعض الجماعة العيون مثلا يصلون سنة تحية المسجد. ويكون يقطعون الصلاة، يعني كيف في واحد على يمينه مثلا ينتظر إقامة الإمام، واحد على يساره ينتظر إقامة الإمام وهو يصلي في تحية المسجد، فهل الصلاة تصح للإمام أنه يكبر والصلاة يعني الصف مقطوع بعده في واحد يصلي تحية المسجد؟
نعم،
بس هذا سؤالي.
طيب يا يوسف بارك الله فيك، تسمع الجواب. نعم شيخ، الأخ يوسف يسأل يقول إذا أقام الإمام الصلاة وكان أحد المصلين ما زال يصلي السنة، فهل يشرع له أن يبدأ بتكبيرة الإحرام والصف ما زال لم يكتمل بسبب هذا الذي يصلي؟
وين يصلي؟
في الصف الأول.
يعني هو الآن يسأل يقول إذا كان،
يعني الإمام ينتظر حتى ينتهي هذا من صلاته ثم نعم يكبر؟ نعم.
الحمد لله، الأدلة كلها تشير إلى أنه لا ينتظر الإمام حتى ينتهي هذا الذي يتسنن، إلا إذا كان مثلا هو الإمام مثلا أو كان طالب علم أو وجيه مثلا سيكون له درس مثلا بعد الصلاة أو سيكون له وضع معين قد ينتظره. أما الأصل فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لكن لو مثلا الإمام رأى من باب تأليف قلبه أن ينتظر ثوانية معدودة لا دقائق فلا حرج عليه في ذلك، لأن الأصل أن الحق للمأمومين الذين قاموا لأجل الصلاة، أما هذا الذي يصلي فيفوته الحق في مثل هذا في مثل هذه الصور.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا أحد الأخوة يسأل عن الميت إذا زاره أهله فهل يسمع زيارتهم يشعر بهم؟
الحمد لله، بالنسبة للأموات لا يشعرون بالزيارة وإنما يشعرون بأثر الدعاء، هذا الذي تدل عليه عمومات نصوص القرآن والسنة وهو القول الصواب، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، الذي يظهر بأن الميت لا يعرف من يزوره ولا يسمع كلامهم ولا سلامهم، وإنما يشعر بأثر هذه الزيارة من حيث ما يصله من الثواب والأجر والنعيم، كما دلت على ذلك عمومات النصوص. فالله جل وعلا يقول وما أنت بمسمع ما في القبور. الصحابة رضي الله عنهم لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام مع قتل القليب قالوا يا رسول الله كيف تحدث أو كيف تكلم أمواتا أو جيفا، فقال والله إنهم لأسمع لي منكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فدل على أن هذه خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام دون غيره، والذي يظهر بأنهم لا يسمعون وإنما يشعرون بأثر الدعاء.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. نقل الزوج أو الزوجة لكل ما يدور بينهما في المنزل إلى أهليهم إلى والديهم، سواء الزوج ينقل ما يدور بينه وبين زوجته إلى أهله وأمه وأبيه وكذلك الزوجة، ما الضابط في هذا الباب فضل الشيخ؟
الحمد لله، من الأخطاء الكبيرة التي تحصل في كثير من البيوتات التي تستعر فيها نار الفتنة هو هذا النقل وهذا الرغي الذي يمارسه بعض الأزواج أو بعض الزوجات، هدانا الله وإياهم وحمانا وجميع المسلمين، ذلك أن بعض البيوت فيها من الفتن ما الله به عليم، وسبب ذلك عدم سيطرة الزوج على نفسه وعدم سيطرة الزوجة على نفسها، فتقوم الزوجة فتشكو لأمها ولأختها ولأبيها ما يحصل في البيت من بعض الإشكالات أو بعض الممارسات، وفي المقابل يقوم الزوج أيضا فينقل، وإن كان هذا في جانب الزوج قليلا إلا أنه في جانب المرأة كثيرا، ولذلك تجد أكثر أو تجد من أسباب المشاكل الزوجية تدخل أطراف خارجية كأحد والدي الزوجين في مشاكل البيوت، ولذلك الواجب على الزوج الواجب على الزوجة أن يستكتم هذه الأسرار وأن يحافظ على سرية البيت وخصوصية البيت، ولا ينبغي لهما أن ينشر غسيل بيتهما من حيث ذكر المشاكل والأسباب وكذا، فقد يكون الوالد ضعيف عقل، تكون الوالد ضعيفة عقل، أو يكون قليلي خبرة، بمعنى ليس عندهما خبرة في الحياة ولا عندهما تجارب سابقة في كيفية علاج المشاكل، وقد يضيعان بين عاطفة الحب وعاصفة البغض، حينما تتأثر الأم فينبض عرق المحبة لابنتها وتستجيب لعاطفتها، ولربما قامت هذه العاطفة فأصبحت عاصفة تدمر البيت أو تدمر كل شيء تمر عليه في هذا البيت، وهذا هو الذي يظهر أنه حقيقة من الأسباب الكثيرة التي أدت إلى طلاق الآن أصبح عريض وللأسف الشديد في مجتمعاتنا، بل ظاهرة مقلقة ومفزعة ومؤلمة أدت إلى دمار كثير من البيوت. المقصود بأن يجب على الزوجين أن لا ينشر الأخبار، تسيطر المرأة على نفسها وعلى تصرفاتها، تحاول أن تجعل أسرار الزوج حبيسة البيت ولا تنقلها إلى الآخرين حتى ولو بحسن نية، لأن الناس قد يتصرفون بدافع العاطفة وليس بدافع العقل فيدمرون الأسرة، فيجب على الزوجة أن تظهر المحاسن لأن هذا يشجع ويقوي على استمرارية الأسرة، كذلك الزوج ما يشتكي على زوجته لأهله، وهذا زيادة على كونه غير جائز، فهو عيب أيضا في حق الرجل أن يذهب ويخبر أهله بتصرفات زوجته، وللأسف يعني موجودة حالات البيوت حقيقة يعني الفتنة فيها قائمة والفرقة على أبوابها، والسبب في ذلك تدخل أطراف من أهل الزوج أو أهل الزوجة، هدى الله الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. السؤال عمن تاب من قرض ربوي، فهل كونه ما زال يسدد هذا القرض يؤثر في توبته؟
الحمد لله لا يؤثر في توبته ما دام أنه قد تاب إلى الله جل وعلا، فهذه من توابع هذا الذنب، ولذلك تاب إلى الله فالتوبة تجب ما قبله، وكونه يسدد هذا ليس برضاه وإنما أجبر عليه من قبل الطرف المرابي، فلا شيء عليه في ذلك.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعي الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على 600-551-688، ومن خارج الدولة 00971-600-551-668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فضيلة الشيخ، هنا السؤال يقول: إذا كانت نقل هذه الأخبار وهذه الأمور التي تدور في البيت يعني من الأمور العادية، وإن كان فيها بعض الصفات السلبية وإن كانوا على توافق ليس بينهما أي خلاف.
الحمد لله شيخ يحيى، أنا دائما أؤكد وأركز على قضية عدم نقل كل ما من شأنه أن يثير بعض القضايا التي قد تنقلب على البيت، الواجب أن ينقلوا الإيجابيات، أما السلبيات فيدفنونها. يعني ينقلون والله المرأة تقول ما شاء الله زوجي راعي صلاة وراعي صيام وراعي صدق وينفق علينا ويمزح معنا ويلاعب الأولاد ويطلعنا ويخارجنا والكلام الطيب هذا. بعض النساء وللأسف الشديد تدفن هذه وتثير السلبيات. يعني زوج الآن مرة مثلا ما طلعهم، يعني ما وافق رغبته هواها، راحت تقول له لا أعوذ بالله. هذا غاية في القبح وغاية في اللؤم، غاية في اللؤم. أن تذهب فتشكو زوجها لأهلها تقول والله ما يطلعنا مثلا، هو مرة واحدة مسكين مثلا حصل له ظرف معين، أو والله مر في حالة مالية يعني عنده ضيق مالي وما استطاع أن يوفر الأشياء التي كان يوفرها. هل من الدين والعقل والمروءة أن تذهب فتقول والله ما جاب لنا الشهر هذا أو والله الفصل الدراسي هذا مثلا؟ هذا عيب وحرام ولا يجوز. ولذلك المرأة يجب إذا كانت تريد الله الدار الآخرة فعلا من الصالحات أن تظهر الجوانب الإيجابية والطيبة في التي في زوجها وتعلنها على والأخطاء لا تستكتمها. هذا هو هذه المرأة التي تخاف الله عز وجل، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قيل حافظات بالغيب في أحد أوجه التفسير يعني أسرار زوجها، تحفظ الأشياء التي مما هو مما يعني يحصل من الزوج، بمعنى يثير هذا الزوج، هذه أحد المعاني.
نعم. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور وبصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد في دبي. أهلا بك من جديد فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
أيها الأخوة وأيتها الأخوات يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688 ومن خارجها 00971-600-551-668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فشيخنا أحد الأخوة يطلب الحث منكم للمصلين على تسوية الصفوف وبيان فضل ذلك.
الحمد لله، لا شك بأن تسوية الصفوف من الأمور التي ندب إليها النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليها، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام ما يكبر حتى يطمئن صلى الله عليه وآله وسلم على المصلين من خلفه. ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ربما مارس بيده عليه الصلاة والسلام تسوية الصفوف حينما يأتي إلى أصحابه فيمسح مناكبهم صلى الله عليه وآله وسلم. قد اختلف العلماء في حكم تسوية الصفوف إلى أقوال، ومنهم من ذهب إلى السنية ومنهم من ذهب إلى الاستحباب، والذي يظهر بأن تسوية الصفوف من الأمور التي جاء التأكيد عليها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بذلك وكان يقول سووا صفوفكم، كان يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وكان عليه الصلاة والسلام كما ذكرت قبل قليل بنفسه يذهب فيسوي الصفوف، حتى أنه كان يخبر بأن تسوية الصف من تمام الصلاة. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصف تمام الصلاة، وجاء في لفظ آخر في الصحيحين أيضا فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. وابن مسعود يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وكان عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف حتى كأنما يسوي بها القداح، يعني لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يتقدم ويتأخر مصل ولو شيئا يسيرا، كما يقول النعمان بن بشير: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذه النصوص وغيرها كثير تشير إلى وجوب تسوية الصفوف في الصلاة. حتى البخاري رحمة الله عليه في كتاب الصيعة عقد بابا قال: باب إثم من لا يتم الصفوف، إثم من لا يتم الصفوف. وللأسف الشديد مثل ما يعني أشار الأخ السائل، وأكيد بأنه يعاني كما نعاني ويعاني كثير من الناس من الإخلال بمسألة الصفوف، للأسف نشاهد تفريطا عجيبا في هذه المسألة، وإهمالا وكسلا عن قضية إقامة الصف. ولذلك من إقامة الصفوف إكمال الصف الأول فالأول، والثاني وضع المناكب على بعضها على بعض، وكذلك لزق الأقدام بعضها ببعض، كذلك طبعا ما يسمى بالمحاذاة، التراص في الصف، فهذا أيضا من كمال إتمام الصفوف، وهو يعين على يعني تسوية الصف، كذلك التقارب فيما بين الصفوف بعضها بعضا، كذلك التقارب بين المصلين الواقفين في الصف والدنو من الإمام، كل هذه من الأشياء التي تعين على تمام الصفوف. أسأل الله تعالى أن يوفقنا والجميع لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. هنا أحد الأخوة يسأل عن صلاة الضحى قبل صلاة الظهر بربع ساعة، هل هو وقت مسموح؟
متى؟
قبل صلاة الظهر بربع ساعة، قبل أذان الظهر بربع ساعة.
الحمد لله.
هل هو وقت؟
نعم. الحمد لله، كل صلاة قبل أذان الظهر فهي من الضحى. ولذلك وقت الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قدر قيد ميل أو قيد ميل إلى أذان الظهر، إلى دخول وقت الظهر، فمن صلى قبل الظهر ولو بلحظات فإن هذا من الضحى.
طيب شيخ، وقت النهي الذي ورد فيه أنه إذا تعامدت الشمس أو كانت في كبد السماء،
نعم،
هذا متى يكون شيخ؟ قبل الزوال؟
لا، هو وقت الظهر يبدأ حينما تبدأ الشمس بالميلان إلى جهة الغرب. يعني بمعنى إذا كانت الشمس في كبد السماء، هذا من أشد أوقات النهي التي لا يصلي فيها الإنسان ولا تدفن فيها الجنائز، ما يدفن فيها الموت، وهي لحظة ومن أقصر الأوقات، وقت قصير جدا. فلما تبدأ الشمس بالميلان إلى جهة الغرب بحيث يصبح للشاخص ظل، يبدأ وقت الظهر.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكنا. أيضا أحد الأخوة يسأل عن حكم تغيير الشيب بالكتم.
الحمد لله، لا حرج من استعمال الكتم في تغيير الشيب، فالكتم والحنة كل هذا مشروع ما لم يكن هناك لون أسود خالص. فالسواد مما اختلف العلماء فيه، فمنهم من يبيحه ومنهم من يكرهه ومنهم من يحرمه. أما الكتم فلا حرج.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. أيضا هنا على 6688 أحد الأخوة يسأل عن شروط التمتع بالعمرة إلى الحج، ومن أين يحرم؟
الحمد لله، بالنسبة للتمتع بالعمرة إلى الحج، طبعا عندنا الأنساك ثلاثة،
صحيح،
التمتع والقران والإفراد. أما الإفراد فهو الإتيان بمناسك الحج فقط، وأما القران فهو إدخال الحج على العمرة أو العمرة على الحج، لما يأتي عند الميقات يقول: لبيك اللهم عمرة وحج. النبي عليه الصلاة والسلام شبك بين أصابعه وقال: دخلت العمرة والحج إلى يوم القيامة. وأما التمتع فهو أن يحرم في أشهر الحج بالعمرة ثم يحل منها ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن. وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة أو عشر ذو الحجة، هذه أشهر الحج. فمن اعتمر في أشهر الحج ثم أحل وحج من عامه فهو متمتع عليه دم، وهذا الدم هو دم شكران لله عز وجل، حيث إن الله تعالى يسر له نسكين في عمرة واحدة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. هنا أيضا على 6688 يقول الأخ أو سؤال الأخ عن صلاة قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية.
الحمد لله، هذه من المسائل أيضا الخلافية في القديم والحديث، خلاف فيها قوي وفيها ثلاثة أقوال. الصواب أن المأموم يقرأ بعد انتهاء الإمام من الفاتحة، يقرأ الفاتحة لكونها ركنا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على ذلك حيث قال لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول الأخ أيضا على 6688، هل تطليق المرأة بدون أسباب أو فقط لعدم رغبة الزوج فيها يكون بذلك آثما، مع العلم أن الزوجة ذات خلق ومطيعة لزوجها؟
الحمد لله، بالنسبة لهذا الموضوع تكرر السؤال عنه، ويعني بالنسبة لتساهل الزوج في قضية التطليق هذا عبث. الأصل في الزواج الديمومة والبقاء والاستمرار. الله تعالى عظم عقد الزوجية، قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ومن أراد الزواج فعليه أن ينوي الاستمرار. أما أن يأخذها ويطلقها فإذا كان قد أضر بها فلا شك في أنه محرم يضر بالمرأة، يتترتب عليه مفاسد، ربما والعياذ بالله يعني يدفعها إلى أمور لا ترضي الله عز وجل. وأما إذا كان ثم سبب فالزواج مشروع، حل من الحلول إذا كان ثم سبب.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد في دبي، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
شكرا لك.
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عمر القاسمي، ومن الإخراج ناصر صالح، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.